الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الرجاء. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجاء. وكان قد عقد قبله بابا في الخوف، والرجاء والخوف هما من أعمال القلوب، بل هما من أركان التعبد القلبية، فإن كل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون مبنية على الرجاء والخوف، كما قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال جل وعلا عن الرسل عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا ورهبا، جمعوا بين الرغبة والرهبة، الرجاء والخوف. فهذان ركنان عظيمان يقوم عليهما التعبد، ولا يغلب أحدهما على الآخر، بل يأتي بالرجاء والخوف متوازنين باعتدال، لأنه إن غلب الخوف قنط من رحمة الله عز وجل، وإن غلب الرجاء أمن من مكر الله. وكل من القنوط من الرحمة والأمن من مكر الله من كبائر الذنوب. ولهذا ينبغي على العبد أن يعتني عناية عظيمة بعمارة قلبه بالخوف والرجاء، يخاف العقوبة ويرجو الرحمة، يخاف عقوبة الله دون قنوط، ويرجو رحمة الله دون أمن من مكر الله سبحانه وتعالى، بل يكون في هذا متوازنا. ويشبه أهل العلم الرجاء والخوف بالجناحين للطائر، فإنه كما هو معلوم أن الطائر لا يستتم له الطيران إلا بحركة جناحيه معا، لو حرك أحد الجناحين ولم يحرك الآخر ما يستقيم له طيران. وكذلك المرء المسلم في تعبده لله ينبغي أن يكون المسلم جامعا بين الأمرين: الرجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى، والخوف من عذابه. ولهذا القرآن عندما يذكر فيه النار تذكر الجنة بعدها مباشرة، عندما يذكر النعيم يذكر العقاب، عندما تذكر آيات الشدة تذكر آيات الرجاء والرحمة: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا وهذا، يعني قائم القرآن كله قائم على هذا، على الترغيب والترهيب، ليس ترغيبا دون ترهيب ولا ترهيبا دون ترغيب، بل أتى بهما معا، وهكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيها الأحاديث الكثيرة، وفيها جمع المنذري رحمه الله تعالى كتابه الموسوعة الترغيب والترهيب، جمع فيها الأحاديث النبوية في هذا الباب، باب الترغيب والترهيب. ولهذا نصوص الكتاب والسنة جمعت بين الأمرين، جمعت بين الأمرين. والمصنف رحمه الله تعالى عقد ترجمة في الخوف، وأتبعها مباشرة ترجمة في الرجاء، وبعد باب الرجاء عقد رحمه الله تعالى بابا أيضا له تعلق بالرجاء، وهو فضل الرجاء، ثم عقد بابا في الجمع بين الخوف والرجاء، ثم عقد بابا في الجمع بين الخوف والرجاء، يعني أولا عقد بابا في الخوف، ثم بابا في الرجاء، ثم تتمة لباب الرجاء في فضل الرجاء، ثم عقد بابا في الجمع بين الخوف والرجاء. وهناك ذكر النصوص التي فيها التأكيد على الجمع بين الخوف والرجاء. والرجاء هو الطمع، الطمع أن يعمر قلب المؤمن بالطمع في فضل الله ورحمته، أن يكون طامعا في فضل الله ورحمته. فالرجاء هو الطمع في الفضل والرحمة دون قنوط، دون قنوط. ولهذا القنوط من الرحمة يتنافى مع الرجاء الذي هو عبودية القلب المطلوبة من المسلم. فالمسلم لا يقنط، المسلم لا يقنط، لا يستولي عليه القنوط، لا يستولي عليه اليأس، مثل بعض الناس يعني تتكاثر عليه الذنوب ثم يدعى إلى التوبة فيتسلط عليه الشيطان ويقنطه من رحمة الله، يقنطه من رحمة الله، يقول له مثلا ذنوبك كثيرة ومثلك لا تغفر له هذه الذنوب، حتى يقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى. بل على العبد أن لا يقنط من الرحمة، ويكون راجيا رحمة الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه يكون خائفا. وإذا وفق للجمع بين الخوف والرجاء باعتدال استقام له الطريق، استقام له الطريق، واستقام له السير إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا تباطأ في السير استحثه الرجاء، وإذا تأخر ساقه الخوف، مثل ما قال السلف، قالوا الخوف سائق والرجاء قائد، الخوف سائق والرجاء قائد. فإذا أصبح المرء في سيره معه سائق وقائد يمضي سيره على أحسن ما يكون. أرأيتم الآن القافلة التي تكون في السفر على الإبل، لما يكون في المقدمة سائق يقود القافلة، ومن الأمام قائد يقود القافلة، ومن الخلف سائق يزجر من يتأخر، يزجر من يتأخر عن السير ويدفعه للتقدم، تمضي القافلة بأحسن ما يكون سيرا ومضيا في سيرها. الحاصل أن الرجاء والخوف مطلبان عظيمان مهمان في حياة المسلم، يصاحبان المسلم في كل طاعة وفي كل عبادة، في صلاته، في صيامه، في حجه، في صدقته، في كل أعماله ينبغي أن يكون فيها جامعا بين الرجاء والخوف، الرجاء الرحمة وخوف العذاب. أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة من سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين من أسرفوا، المسرف من هو؟ المسرف من هو؟ المقل، المسرف هو المقل من الذنوب، هكذا المسرف هو المقل من الذنوب، المسرف هو المكثر من الذنوب. لكن انظر لطف الله سبحانه وتعالى وكرمه، يتكلم الكلام هنا عن المسرفين، يقول قل يا عبادي، يا عبادي أضافهم إلى نفسه، أضافهم إلى نفسه سبحانه وتعالى، مسرفون في الذنوب مكثرون ليسوا مقلين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أكثروا من الذنوب. الآن الكلام على المكثر من الذنوب، والخطاب يبدأ مع هذا بقوله يا عبادي. هذه الإضافة لها معنى عظيم ينبغي أن ينتبه لها عندما يقرأ الآية، المسرف المفرط المكثر من الذنوب عندما يقرأ يا عبادي الذين أسرفوا، يا عبادي الذين أسرفوا. الآن لاحظ يا عبادي ما قال الذين أكثروا من الطاعة وأكثروا من الصيام، أسرفوا على أنفسهم يعني بالكثرة من الذنوب، أضافهم إلى نفسه. هذه الإضافة لها معنى عظيم من حيث الرحمة، المغفرة، قبول التوبة، الدعوة للإقبال على الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، إذا كان هذا المسرف فما شأن المقل، فما شأن المقل، فما شأن أيضا المتحاشي للذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. ما معنى لا تقنطوا من رحمة الله في السياق؟ أي مهما كانت ذنوبكم، مهما كانت ذنوبكم، مهما كثرت معاصيكم، مهما كثر تفلتكم، لا تقنطوا من رحمة الله، لأن هذا الباب من الأبواب التي دائما يتسلط فيها الشيطان على ابن آدم، يتسلط على ابن آدم إذا تحركت نفسه للتوبة وبدأت تقبل نفسه، جاء الشيطان وقال له أنت الذي فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، من أين لك مثلك مغفرة؟ ما ليس لك مغفرة، ما لك نصيب من المغفرة، أنت أكثرت وفعلت وفعلت وفعلت. يقنطه من رحمة الله، بل إن جاء هذا العاصي يستفتي شخصا لا علم له وعدد له ذنوبه، ربما قال له ماذا؟ لا حظ لك من المغفرة، مثل الذي قتل، ما جاء في السنة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، لم يدل على عالم، رجل مشتغل بالعبادة، فقال للعابد أنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، هل له من توبة؟ قال لا، ليس لك توبة، كل هذه الذنوب وتريد أيضا توبة، ليس لك توبة. فكمل به المئة، كمل به المئة، قنطه من رحمة الله. فالمهم كمل به المئة، ثم لم يزل نفسه تريد التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، دل على عالم، فسأل هل له من توبة، هل له من توبة؟ قالوا من يحول بينك وبينه، باب التوبة مفتوح في كل وقت من كل ذنب. انظر تتمة الآية، إن الله يغفر الذنوب جميعا، من كل ذنب، جميع الذنوب لا يستثنى منها ذنب أيا كان، من صدق مع الله في التوبة تاب الله عليه مهما كثر ذنبه ومهما كبر، إن صدق مع الله في التوبة. هل يدخل في قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، هل يدخل فيه الشرك أو لا يدخل؟ هل الله يغفر الشرك أو لا يغفره؟ في سورة النساء قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهنا قال إن الله يغفر الذنوب جميعا ولم يستثني، حتى الشرك ما استثنى في الآية، قال جميعا، لأن آية النساء في باب وآية الزمر في باب آخر. آية النساء الكلام فيها على من لقي الله، من لقي الله على الشرك، فهذا إطلاقا لا حظ له ولا نصيب من رحمة الله ومغفرته. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. كل كفور هذا شأنه، من لقي الله مشركا كافرا هذا إطلاقا ليس له حظ ولا نصيب من رحمة الله، وليس له حظ ولا نصيب من نجاة من عذاب الله، بل كما قال العلماء أشد آية على الكفار في النار قول الله في سورة النبأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ليس هناك تخفيف العذاب ولا هناك أيضا ذهاب العذاب، بل ليس هناك إلا الزيادة فيه. إذن آية النساء في باب، وهو من مات على الشرك، لكن آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه بابها آخر، بدليل قوله لا تقنطوا. ما معنى لا تقنطوا؟ أي توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، فهذا يشمل الذنوب كلها حتى الشرك، يشمل الذنوب كلها حتى الشرك. فالمشرك يدعى للتوبة ويقال له إن تبت تاب الله عليك، والعاصي المذنب المرتكب لكبائر الذنوب بل لأنواع الكبائر من الذنوب يقال له إن تبت تاب الله عليك، ويقال له إن باب التوبة مفتوح. وفي الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها. إذا طلعت الشمس مغربها كل من على وجه الأرض يعلنون التوبة، تاب الناس جميعا، يتوبون جميعا، لكن لا يقبل من أحد توبة في ذلك اليوم. يصبح الناس يوم من الأيام ويفاجعون وإذا بالشمس تطلع من المغرب، وهذا الطلوع لها من المغرب إذان باختلال هذا الكون ودنو انقضاء هذا العالم، لأنها علامة من علامات انقضاء الدنيا. فلما يرون هذه الآية الباهرة الشمس تطلع من المغرب يصبحون وإذا بها قد طلعت من المغرب، اختل الكون، اختل نظامه، مؤذن بزوال هذه الدنيا. فجميع من على الأرض يعلنون التوبة، يعلنون التوبة، ولا يقبل توبة أحد منهم سبحانه، لأن هذه التوبة يسميها العلماء توبة المشاهدة، مثل الذي يغرغر يعاين الموت ثم يعلن توبته. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما تنفع. الله عز وجل لما أعلن فرعون توبته لما عاين الغرق قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن ما تقبل التوبة، ما تقبل. لما يعاين الموت أو يعاين الآيات العظيمة التي هي أشراط الساعة الكبار لا تقبل التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني من قبل ظهور هذه الآية، أو كسبت في إيمانها خيرا. الحاصل أن هذه الآية يعدها أهل العلم قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يعدها أهل العلم أرجى آية في كتاب الله. كثير من أهل العلم يعدون هذه الآية أرجى آية في كتاب الله. ولما تقرأ هذه الآية من أولها إلى آخرها كلها رجاء، كلها تقوي وتمتن الرجاء والطمع في رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالذنوب والمعاصي وكثرة ارتكابها، لا تقنطوا من رحمة الله. لا يستولي عليكم الشيطان ويقنطكم من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإن الله يدعو إلى التوبة كل أحد من فسدت عقائدهم دعاهم إلى التوبة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ هذا فساد في العقائد، من أعظم الفساد. يزعمون أن الله ثالث ثلاثة، كفر من أشنع الكفر. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا لله ولدا. ومع ذلك يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. دعاهم إلى التوبة مع هذا الكفر العظيم الذي هم عليه. وأيضا من يرتكبون المعاصي الكبيرة، انظر الذين في سورة البروج الذين خدوا الأخاديد وأيقدوا النار وألقوا فيها المؤمنين، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. إذن فيه توبة لمن تاب مهما كان ذنبه. ولهذا العالم الناصح لعباد الله لا يقنط أحد من التوبة. كيف يقنط أحدا من التوبة؟ والآيات واضحة في أن الله يدعو كل أحد ليتوب. فرعون مع كفره العظيم وفساده العريض وإلحاده أرسل الله عز وجل له موسى وهارون، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لا يقنط أحد من التوبة مهما كان جرمه، يقال له باب التوبة مفتوح. مهما كان ذنب المذنب، من تاب إلى الله سبحانه وتعالى وصدق مع ربه في توبته تاب الله سبحانه وتعالى عليه. لا تقنطوا من رحمة الله، معنى لا تقنطوا أي توبوا إلى الله توبة صادقا نصوحا، فإن الله يقبلها منكم مهما كانت ذنوبكم. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا يستثنى منها ذنب، كفر، شرك، كبائر، موبقات، مهلكات، أي كانت الذنوب، من صدق مع الله سبحانه وتعالى في التوبة تاب الله عليه. ولا بد، وهذا سبق أن مر معنا في باب التوبة، لا بد من تحقيق التوبة الصادقة، التوبة النصوح، مثل ما أمر الله توبوا إلى الله توبة نصوحة، يحقق التوبة ويستوفي شروطها حتى تقبل منها توبته، حتى تقبل من توبته. إن الله يغفر الذنوب جميعا، ثم ختم سبحانه وتعالى بهذين الاسمين العظيمين، إنه هو الغفور الرحيم. وهذا فيه في الختم بهذين الاسمين أن من تاب ولم يقنط صدق مع الله في توبته له النصيب من أثر هذين الاسمين، المغفرة والرحمة. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الرجاء تعليق القلب بمحبوب في المستقبل، والفرق بينه وبين الرجاء تعليق القلب بمحبوب في المستقبل، والفرق بينه وبين التمني أن التمني يصاحبه الكسل، والرجاء يبعث على صالح العمل.
فرق كبير بين الرجاء والتمني. التمني فعل العاطل، التمني فعل العاطل لا يعمل وإنما يتمنى يبقى عاطلا ومعطلا للأعمال والطاعات، مسرفا وهو على تعطيله للأعمال وفي إسرافه، يقول أتمنى أن أكون في الدرجات العالية في الجنة، في الدرجات العالية في الجنة. الله سبحانه وتعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. نعم، تب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبك وأبشر بالخير، أبشر بالفضل. أما يبقى الإنسان معطلا طاعة الله سبحانه وتعالى، مكبا على الذنوب ويتمنى على الله الأماني. انظر ماذا قال الله عن اليهود والنصارى في أمانيهم الباطلة، وانظر أيضا في بما رد الله عليهم تلك الأماني: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، تلك أمانيهم، هذه أماني مجردة. هل تجدي؟ الحسن البصري رحمه الله يقول: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. قال: تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكأنه قيل: ما هو البرهان؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كأنه قيل: ما البرهان؟ قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو البرهان، إسلام وإحسان، يسلم لله مخلصا ويحسن في طاعة الله متبعا لهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا هو البرهان، يأتي ببرهان يدل على صدقه. أما مجرد أماني، الإيمان ليس بالأماني والتمني. ففرق بين التمني والرجاء. الرجاء طمع في المغفرة، يولد ماذا؟ يولد عملا، يولد توبة، يولد إقبالا على الله سبحانه وتعالى. أما الأماني تولد تكاسلا وفتورا وعدم إقبال على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ويطلق الرجاء على الخوف، ومنه قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون له عظمة حتى تتركوا عصيانه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تعظمون الله حق عظمته، أي لا تخافون من بأسه ونقمته. وقال الحسن رحمه الله: لا تعرفون له حقا ولا تشكرون له نعمة.
نعم، هذه الآية جاءت في سياق دعوة نوح عليه السلام لقومه لما عدد لهم الآيات الباهرة العظيمة الدالة على عظمة الله وكمال تدبيره، وأنه سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة. أتبع ذلك بقوله: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمونه سبحانه وتعالى حق قدره، حق تعظيمه، مثل ما في الآية الأخرى قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة.
هذا الكلام عظيم جدا ومتين للغاية من الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في معنى الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال رحمه الله: هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة. قد يظن الظان العصاة أي فيما دون الكفر، المعاصي التي دون الكفر، فأوضح الكلام قال: لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم، من الكفرة وغيرهم، حتى الكفر يدخل في عموم قوله: لا تقنطوا من رحمة الله، من تاب من كفره تاب الله عليه، من تاب من كفره تاب الله عليه، لا تقنطوا من رحمة الله. قال: لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة. وباب التوبة مفتوح لكل أحد. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا قد أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا، فكنا نقول: لا يقبل الله من هؤلاء صرفا ولا عدلا أبدا، قوم أسلموا ثم تركوا دينهم لعذاب عذبوا فيه، فأنزل الله هذه الآيات. وما روي من خصوص نزولها في جماعة لا ينفي عمومها، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول: ليس شيء من حسناتنا إلا وهي مقبولة، حتى نزلت: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال: فكنا إذا رأينا من أصاب شيئا من الكبائر قلنا: قد هلك، فنزلت هذه الآية فكففنا عن القول في ذلك. وكنا إذا رأينا أحدا أصاب منها شيئا خفنا عليه، وإن لم يصب منها شيئا رجونا له.
يعني حاصل هذا المروي عن ابن عمر فيما نقله عن معاشر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الجمع بين الخوف والرجاء، الخوف على العاصي المذنب والرجاء للمطيع، الخوف على العاصي: كنا إذا رأينا أحدا أصاب منها شيئا خفنا عليه، وإن لم يصب منها شيئا رجونا له. كبائر الذنوب من كان قد وقع فيها وتاب منها صادقا مع الله سبحانه وتعالى انتهى أمرها، لأن من تاب من الذنب تاب الله عليه، من تاب من الذنب تاب الله عليه، لأن التوبة الصادقة تجب ما قبلها من الذنوب، تمحو. الآن سبحان الله العظيم، يعني لو أن رجلا منذ خرج على الدنيا ودخل في سن التكليف وهو في معاصي وفي آثام وفي كبائر وفي ذنوب حتى بلغ 80 سنة، وكل هذه الحياة أمضاها في الضلال والضياع، ثم فتح الله عليه وشرح صدره وتاب صادق مع الله من كل ذنوبه في تلك السنوات كلها، يتوب الله عليه منها أجمع، ما يعلمه منها وما لا يعلمه، ما يذكره وما لا يذكره، إذا تاب توبة صادقة من كل الذنوب تاب الله عليه. ولهذا من لطيف ما يروى في القصص النافعة في هذا الباب قصة الحسن البصري رحمه الله، قصة الحسن البصري رحمه الله تعالى. أتاه رجل مسرف في الذنوب، فأراد الحسن أن يعظه، قال له: كم تبلغ من السنين؟ قال 60 سنة. قال: أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته، أوشكت أن تبلغ نهاية أعمار أمتي ما بين 60 و70، قد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الحسن: تعرف تفسير هذا الكلام إنا لله وإنا إليه راجعون؟ وهذا فيه تنبيه أن كثير من العوام يأتي ببعض الألفاظ المأثورة ولا يدري معناها، لا يدري ما هي، لما يسأل عن معناها لا يدري ما معناها. قال: أتدري ما تفسيرها؟ قال الرجل: وما تفسيره؟ ما كان يحسن تفسير هذه الكلمة. قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي أنا لله راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. انتبه الآن الرجل للأمر وخطورته. فقال: ما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: وما هي؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. الذي بقي كم الآن؟ راح 60 سنة من عمره، الذي بقي كم؟ شخص الآن وصل 60 أو 70 ويقال له أحسن فيما بقي، الذي بقي كم؟ قد يكون يوم واحد، قد يكون شهر واحد، قد يكون سنة واحدة، قد يكون أقل أو أكثر. الذي بقي ما يدري، قد يكون قليل جدا، قد يكون ساعات. أحسن فيما بقي، أيا كان قدر هذا الذي بقي، قدره مدته الزمانية، أحسن فيه يغفر لك ما قد مضى أي كله. فإن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. فالتوبة شأنها عجيب سبحان الله في محوها للذنوب، مهما كثرت، مهما كبرت، مهما تنوعت، مهما امتد عمرها الزماني. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وهل يجازى إلا الكفور؟ وفي القراءة الأخرى: وهل نجازي إلا الكفور؟
ثم أورد هذه الآية رحمه الله تعالى، وأيضا هي في باب الرجاء، لأن الآية جاءت في سياق عقوبة قوم سبأ، فجاءت في هذا السياق الذين كفروا وبدلوا نعمة الله كفرا، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى على كفرهم. وقال في هذا السياق: وهل نجازي إلا الكفور؟ وفي قراءه: هل يجازى إلا الكفور؟ وهل يجازى إلا الكفور؟ هذا يقوي الرجاء إذا كان المسلم، إذا كان المرء مسلما لله حتى وإن كان عنده معاصي، هذا يقوى الرجاء، لأن الله يقول: وهل يجازى إلا الكفور؟ وهل يجازى إلا الكفور؟ فهذا مما يحرك ويقوي في قلب العبد الرجاء، يحرك في قلبه الرجاء. هنا مسألة مهمة جدا، الآية تحرك في قلب العبد الرجاء، وهي كذلك تحرك في قلبه الرجاء، لكن إن اكتفى بها وترك آيات الخوف والوعيد حصل ماذا؟ حصل خلل. ما نوع الخلل؟ أمن من مكر الله، أمن من مكر الله. ولهذا لا بد، وهذا يؤكد عليه في هذا الباب، لا بد من التوازن. ولهذا المصنف جاء بآيات الخوف ثم بآيات الرجاء ثم المطلب المهم وهو الجمع بينهما، الجمع بينهما. لكن لو أخذ الإنسان آيات الرجاء وأهمل وعطل آيات الخوف أضر بنفسه. نشأ في الأمة فرقتان ضالتان، من أشد فرق الأمة ضلالا، الخوارج والمرجئة. الخوارج أعملوا آيات الخوف وأهملوا آيات الرجاء، والمرجئة على العكس أعملوا آيات الرجاء وأهملوا آيات الخوف. مثلا تجد الخارج يمسك الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يهمل غيره من الأحاديث، والمرجئ يأتي إلى حديث أبي ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، فيقول ما يضر مع الإيمان والتوحيد ذنب، افعل ما شئت يقول من الذنب، ما يضر، ما تضر الذنوب، هذا في طريق وهذا في طريق، هذا في طريق وهذا في طريق، هذا أعمل نصوص الخوف وأهمل نصوص الرجاء، والآخر أعمل نصوص الرجاء وأهمل نصوص الخوف، والحق قوام بين ذلك، الحق وسط بين ضلالتين وحسنة بين سيئتين، وفيه أعمال لكل النصوص، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، أن المسلم يعمل نصوص الرجاء وفي الوقت نفسه يعمل نصوص الخوف حتى يعتدل في سيره. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي عاقبناهم بكفرهم وهل نجازي إلا الكفور؟ وقال مجاهد رحمه الله: ولا يعاقب إلا الكفور. وقال طاووس رحمه الله: لا يناقش إلا الكفور. وقال مقاتل رحمه الله: وهل يكافأ بعمله السيء إلا الكفور لله في نعمه؟ وقال بعض العلماء: جزاء المعصية الوهن في العبادة والضيق في المعيشة والتعسر في اللذة، لا يصادف لذة حلالا إلا جاءه ما ينغصه إياها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى.
ثم أورد هذه الآية قول الله تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. من كذب هذا يتعلق بجانب الاعتقاد، والتولي يتعلق بجانب العمل، مثلها قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فالتكذيب ترك التصديق بالإيمان، والتولي ترك العمل بطاعة الرحمن، وأعظم ذلك الصلاة، وأعظم ذلك الصلاة. ففي هذه الآية: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أن العذاب، هل هذا فيه نفي لوجود عذاب للعصاة الذين لم يصلوا إلى التكذيب والتولي عندهم معاصي؟ هل هذا فيه نفي؟ والآية الأولى: هل نجازي إلا الكفور؟ هل فيه نفي أن غير الكفور ليس عليهم مجازات على معاصي؟ لا، المعنى أن الجزاء الملازم لهذا والعقوبة الملازمة التي لا مطمع فيها عند لقاء الله في رحمة ولا باب فيها لنجاة للكفور المكذب المتولي، أما العاصي وإن جوزي وعوقب على معاصيه وحوسب عليها فإنها عقوبة على قدر المعاصي. ولهذا يختلف دخول الكافر النار ودخول العاصي، نوع الدخول يختلف، نوع الدخول يختلف. الكافر ما نوع دخوله؟ دخول تأبيد وتخليد، هكذا نوع دخوله. والعاصي نوع دخوله للنار دخول تطهير وتنقية، عنده شيء من الآفات التي لا تؤهله أن يدخل الجنة، لأن الجنة شرط الدخول طبتم فادخلوها، طبتم فادخلوها، فعنده خبث مع الطيب، عنده خبث. الكافر عنده خبث الكفر، هذا ما تطهره النار فيدخل فيها للتأبيد، أما العاصي دخوله فيها للتطهير من الخبث الذي فيه، فيدخل دخول تطهير. إذن فيه الدخول للنار على نوعين، دخول الكافر هذا دخول مختلف، دخول الكافر هذا دخول مختلف، دخول تأبيد وتخليد. والعاصي دخول تطهير وتنقية، يطهر وينقى. ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين في صفة إخراج عصاة الموحدين من النار، أنهم يبقون فيها المدة التي يكون بها تطهيرهم من تلك الذنوب، فإذا أراد الله خروجهم أماتتهم النار إماتة، وأصبحوا مثل قطع الفحم، فيؤخذون ويطرحون في نهر الفردوس فيحيون بمائه، وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ألا ترونها تخرج صفراء ملتوية؟ يقول مثل ما تخرج الحبة، مثل ما تنبت الحبة في حميل السيل. ويخرجون كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيحين ضبائر ضبائر، يعني دفعات دفعات، ما يخرجون العصاة كلهم في وقت واحد. لماذا؟ لأن المعاصي التي ارتكبوها مختلفة، فمدة التطهير تختلف على قدر المعاصي التي أوجبت دخولهم النار. إذن المجازات هنا المجازات الملازمة، أما الجزاء الذي هو نوع آخر وهو التطهير فهذا قد يلحق العاصي على عصيانه إذا لقي الله عز وجل غير تائب من عصيانه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي العذاب اللازم على من كذب بآيات الله وأعرض عنها. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء.
ورحمتي وسعت كل شيء، هذه من الآيات العظيمة في باب الرجاء وتقويته في القلب، أن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، رحمة الله واسعة وسعت كل شيء. ولا يخرج من الفوز بهذه الرحمة الواسعة إلا الخاسر الخسران المبين. رحمة واسعة وسعت كل شيء، ثم لا يكون للعبد حظ من هذه الرحمة الواسعة، هذا يدل على أنه خاسر خسرانا مبينا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي وسعت في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت ورحمتي وسعت كل شيء، قال إبليس: أنا من ذلك الشيء. فقال الله سبحانه وتعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فتمناها اليهود والنصارى فجعلها الله لهذه الأمة، فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الآية.
هذه معاني عظيمة، يعني مستفادة من الفهم للسياق، سياق الآيات، لما قال الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء. قد يتوهم متوهم أنها تتناول حتى من لا يستحق، ما دام أنها وسعت كل شيء. فقال جل وعلا: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، هي لهؤلاء. وأتبع ذلك بقولها: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فإذا كانوا يؤمنون به صار لهم حظ من هذه الرحمة. أما زعم اليهود والنصارى أن لهم حظ من الرحمة، بل قالوا أعظم من ذلك، قال: لن يدخل الجنة، يعني لن يفوز بالرحمة إلا هم، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وفي آية أخرى قالوا أمرا عجبا، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه. كفر وضلال والتجني ودعوة فجة عريضة: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل: فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار.
هذا حديث عظيم وعجيب للغاية في فضل التوحيد، في فضل التوحيد ونجاة الموحد وإن قل عمله، ولعل يؤجل الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا أجمعين في أسماعنا وأبصارنا. اللهم وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الرجاء. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجاء. وكان قد عقد قبله بابا في الخوف، والرجاء والخوف هما من أعمال القلوب، بل هما من أركان التعبد القلبية، فإن كل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون مبنية على الرجاء والخوف، كما قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال جل وعلا عن الرسل عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا ورهبا، جمعوا بين الرغبة والرهبة، الرجاء والخوف. فهذان ركنان عظيمان يقوم عليهما التعبد، ولا يغلب أحدهما على الآخر، بل يأتي بالرجاء والخوف متوازنين باعتدال، لأنه إن غلب الخوف قنط من رحمة الله عز وجل، وإن غلب الرجاء أمن من مكر الله. وكل من القنوط من الرحمة والأمن من مكر الله من كبائر الذنوب. ولهذا ينبغي على العبد أن يعتني عناية عظيمة بعمارة قلبه بالخوف والرجاء، يخاف العقوبة ويرجو الرحمة، يخاف عقوبة الله دون قنوط، ويرجو رحمة الله دون أمن من مكر الله سبحانه وتعالى، بل يكون في هذا متوازنا. ويشبه أهل العلم الرجاء والخوف بالجناحين للطائر، فإنه كما هو معلوم أن الطائر لا يستتم له الطيران إلا بحركة جناحيه معا، لو حرك أحد الجناحين ولم يحرك الآخر ما يستقيم له طيران. وكذلك المرء المسلم في تعبده لله ينبغي أن يكون المسلم جامعا بين الأمرين: الرجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى، والخوف من عذابه. ولهذا القرآن عندما يذكر فيه النار تذكر الجنة بعدها مباشرة، عندما يذكر النعيم يذكر العقاب، عندما تذكر آيات الشدة تذكر آيات الرجاء والرحمة: نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا وهذا، يعني قائم القرآن كله قائم على هذا، على الترغيب والترهيب، ليس ترغيبا دون ترهيب ولا ترهيبا دون ترغيب، بل أتى بهما معا. وهكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيها الأحاديث الكثيرة، وفيها جمع المنذري رحمه الله تعالى كتابه الموسوعة الترغيب والترهيب، جمع فيها الأحاديث النبوية في هذا الباب، باب الترغيب والترهيب. ولهذا نصوص الكتاب والسنة جمعت بين الأمرين. والمصنف رحمه الله تعالى عقد ترجمة في الخوف وأتبعها مباشرة ترجمة في الرجاء. وبعد باب الرجاء عقد رحمه الله تعالى بابا أيضا له تعلق بالرجاء وهو فضل الرجاء، ثم عقد بابا في الجمع بين الخوف والرجاء، ثم عقد بابا في الجمع بين الخوف والرجاء، يعني أولا عقد بابا في الخوف ثم بابا في الرجاء، ثم تتمه لباب الرجاء في فضل الرجاء، ثم عقد بابا في الجمع بين الخوف والرجاء. وهناك ذكر النصوص التي فيها التأكيد على الجمع بين الخوف والرجاء. والرجاء هو الطمع، الطمع أن يعمر قلب المؤمن بالطمع في فضل الله ورحمته، أن يكون طامعا في فضل الله ورحمته. فالرجاء هو الطمع في الفضل والرحمة دون قنوط، دون قنوط. ولهذا القنوط من الرحمة يتنافى مع الرجاء الذي هو عبودية القلب المطلوبة من المسلم. فالمسلم لا يقنط، المسلم لا يقنط، لا يستولي عليه القنوط، لا يستولي عليه اليأس. مثل بعض الناس يعني تتكاثر عليه الذنوب ثم يدعى إلى التوبة فيتسلط عليه الشيطان ويقنطه من رحمة الله، يقنطه من رحمة الله، يقول له مثلا ذنوبك كثيرة ومثلك لا تغفر له هذه الذنوب، حتى يقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى. بل على العبد أن لا يقنط من الرحمة ويكون راجيا رحمة الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه يكون خائفا. وإذا وفق للجمع بين الخوف والرجاء باعتدال استقام له الطريق، استقام له الطريق واستقام له السير إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه إذا تباطأ في السير استحثه الرجاء، وإذا تأخر ساقه الخوف، مثل ما قال السلف، قالوا الخوف سائق والرجاء قائد، الخوف سائق والرجاء قائد. فإذا أصبح المرء في سيره معه سائق وقائد يمضي سيره على أحسن ما يكون. أرأيتم الآن القافلة التي تكون في السفر على الإبل، لما يكون في المقدمة سائق يقود القافلة، ومن الأمام قائد يقود القافلة، ومن الخلف سائق يزجر من يتأخر، يزجر من يتأخر عن السير ويدفعه للتقدم. تمضي القافلة بأحسن ما يكون سيرا ومضيا في سيرها. الحاصل أن الرجاء والخوف مطلبان عظيمان مهمان في حياة المسلم، يصاحبان المسلم في كل طاعة وفي كل عبادة، في صلاته، في صيامه، في حجه، في صدقته، في كل أعماله ينبغي أن يكون فيها جامعا بين الرجاء والخوف، الرجاء الرحمة وخوف العذاب. أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة من سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين، من أسرفوا، المسرف من هو؟ المسرف من هو؟ المسرف هو المقل من الذنوب، هكذا، المسرف هو المقل من الذنوب، المسرف هو المكثر من الذنوب. لكن انظر لطف الله سبحانه وتعالى وكرمه، يتكلم الكلام هنا عن المسرفين، يقول قل يا عبادي، يا عبادي، أضافهم إلى نفسه، أضافهم إلى نفسه سبحانه وتعالى، مسرفون في الذنوب، مكثرون، ليسوا مقلين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أكثروا من الذنوب. الآن الكلام على المكثر من الذنوب، والخطاب يبدأ مع هذا بقوله يا عبادي. هذه الإضافة لها معنى عظيم ينبغي أن ينتبه لها عندما يقرأ الآية. المسرف المفرط المكثر من الذنوب عندما يقرأ يا عبادي الذين أسرفوا، يا عبادي الذين أسرفوا، الآن لاحظ يا عبادي ما قال الذين أكثروا من الطاعة وأكثروا من الصيام، أسرفوا على أنفسهم يعني بالكثرة من الذنوب، أضافهم إلى نفسه. هذه الإضافة لها معنى عظيم من حيث الرحمة، المغفرة، قبول التوبة، الدعوة للإقبال على الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، إذا كان هذا المسرف فما شأن المقل، فما شأن المقل، فما شأن أيضا المتحاشي للذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. ما معنى لا تقنطوا من رحمة الله في السياق؟ أي مهما كانت ذنوبكم، مهما كانت ذنوبكم، مهما كثرت معاصيكم، مهما كثر تفلتكم، لا تقنطوا من رحمة الله، لأن هذا الباب من الأبواب التي دائما يتسلط فيها الشيطان على ابن آدم، يتسلط على ابن آدم إذا تحركت نفسه للتوبة وبدأت تقبل نفسه، جاء الشيطان وقال له أنت الذي فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، من أين لك مثلك مغفرة؟ ما ليس لك مغفرة، ما لك نصيب من المغفرة، أنت أكثرت وفعلت وفعلت وفعلت. يقنطه من رحمة الله، بل إن جاء هذا العاصي يستفتي شخصا لا علم له وعدد له ذنوبه، ربما قال له ماذا؟ لا حظ لك من المغفرة، مثل الذي قتل، ما جاء في السنة، الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، لم يدل على عالم، رجل مشتغل بالعبادة، فقال للعابد أنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، هل له من توبة؟ قال لا، ليس لك توبة، كل هذه الذنوب تريد أيضا توبة، ليس لك توبة. فكمل به المئة، كمل به المئة، قنطه من رحمة الله. فالمهم كمل به المئة، ثم لم يزل نفسه تريد التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، دل على عالم، فسأل هل له من توبة، هل له من توبة؟ قالوا من يحول بينك وبينه، باب التوبة مفتوح في كل وقت من كل دم. انظر تتمة الآية، إن الله يغفر الذنوب جميعا، من كل ذنب، جميع الذنوب لا يستثنى منها ذنب أيا كان، من صدق مع الله في التوبة تاب الله عليه مهما كثر ذنبه ومهما كبر، إن صدق مع الله في التوبة. هل يدخل في قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، هل يدخل فيه الشرك أو لا يدخل؟ هل الله يغفر الشرك أو لا يغفره؟ في سورة النساء قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهنا قال إن الله يغفر الذنوب جميعا ولم يستثني، حتى الشرك ما استثناه في الآية، قال جميعا، لأن آية النساء في باب وآية الزمر في باب آخر. آية النساء الكلام فيها على من لقي الله، من لقي الله على الشرك، فهذا إطلاقا لا حظ له ولا نصيب من رحمة الله ومغفرته. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. كل كفور هذا شأنه، من لقي الله مشركا كافرا هذا إطلاقا ليس له حظ ولا نصيب من رحمة الله، وليس له حظ ولا نصيب من نجاة من عذاب الله، بل كما قال العلماء أشد آية على الكفار في النار قول الله في سورة النبأ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ليس هناك تخفيف العذاب ولا هناك أيضا ذهاب العذاب، بل ليس هناك إلا الزيادة فيه. إذن آية النساء في باب، وهو من مات على الشرك، لكن آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه بابها آخر، بدليل قوله لا تقنطوا. ما معنى لا تقنطوا؟ أي توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، فهذا يشمل الذنوب كلها حتى الشرك، يشمل الذنوب كلها حتى الشرك. فالمشرك يدعى للتوبة ويقال له إن تبت تاب الله عليك، والعاصي المذنب المرتكب لكبائر الذنوب بل لأنواع الكبائر من الذنوب يقال له إن تبت تاب الله عليك، ويقال له إن باب التوبة مفتوح. وفي الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها. إذا طلعت الشمس مغربها كل من على وجه الأرض يعلنون التوبة، تاب الناس جميعا يتوبون جميعا، لكن لا يقبل من أحد توبة في ذلك اليوم. يصبح الناس يوم من الأيام ويفاجعون إذا بالشمس تطلع من المغرب، وهذا الطلوع لها من المغرب إذان باختلال هذا الكون ودنو انقضاء هذا العالم، لأنها علامة من علامات انقضاء الدنيا. فلما يرون هذه الآية الباهرة الشمس تطلع من المغرب يصبحون وإذا بها قد طلعت من المغرب، اختل الكون، اختل نظامه، مؤذن بزوال هذه الدنيا. فجميع من على الأرض يعلنون التوبة، يعلنون التوبة ولا يقبل توبة أحد منهم سبحانه، لأن هذه التوبة يسميها العلماء توبة المشاهدة، مثل الذي يغرغر يعاين الموت ثم يعلن توبته. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما تنفع. الله عز وجل لما أعلن فرعون توبته لما عاين الغرق قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن ما تقبل التوبة، ما تقبل. لما يعاين الموت أو يعاين الآيات العظيمة التي هي أشراط الساعة الكبار لا تقبل التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني من قبل ظهور هذه الآية، أو كسبت في إيمانها خيرا. الحاصل أن هذه الآية يعدها أهل العلم قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يعدها أهل العلم أرجى آية في كتاب الله. كثير من أهل العلم يعدون هذه الآية أرجى آية في كتاب الله، ولما تقرأ هذه الآية من أولها إلى آخرها كلها رجاء، كلها تقوي وتمتن الرجاء والطمع في رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالذنوب والمعاصي وكثرة ارتكابها، لا تقنطوا من رحمة الله. لا يستولي عليكم الشيطان ويقنطكم من من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإن الله يدعو إلى التوبة كل أحد، كل أحد من فسدت عقائدهم دعاهم إلى التوبة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ هذا فساد في العقائد من أعظم الفساد. يزعمون أن الله ثالث ثلاثة، كفر من أشنع الكفر. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا لله ولدا. ومع ذلك يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. دعاهم إلى التوبة، دعاهم إلى التوبة مع هذا الكفر العظيم الذي هم عليه. وأيضا من يرتكبون المعاصي الكبيرة، انظر الذين في سورة البروج الذين خدوا الأخاديد، الذين خدوا الأخاديد وأيقدوا النار وألقوا فيها المؤمنين، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا. إذن فيه توبة لمن تاب مهما كان ذنبه، مهما كان ذنبه. ولهذا العالم الناصح لعباد الله لا يقنط أحد، لا يقنط أحد من التوبة. كيف يقنط أحدا من التوبة والآيات واضحة في أن الله يدعو كل أحد، كل أحد ليتوب. فرعون مع كفره العظيم وفساده العريض وإلحاده أرسل الله عز وجل له موسى وهارون، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. لا يقنط أحد من التوبة مهما كان جرمه، يقال له باب التوبة مفتوح. مهما كان ذنب المذنب، من تاب إلى الله سبحانه وتعالى وصدق مع ربه في توبته تاب الله سبحانه وتعالى عليه. لا تقنطوا من رحمة الله، معنى لا تقنطوا أي توبوا إلى الله توبة صادقا نصوحا، فإن الله يقبلها منكم مهما كانت ذنوبكم. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا يستثنى منها ذنب، كفر، شرك، كبائر، موبقات، مهلكات، أي كانت الذنوب، من صدق مع الله سبحانه وتعالى في التوبة تاب الله عليه. ولا بد، وهذا سبق أن مر معنا في باب التوبة، لا بد من تحقيق التوبة الصادقة، التوبة النصوح، مثل ما أمر الله توبوا إلى الله توبة نصوحة، يحقق التوبة ويستوفي شروطها حتى تقبل منها توبته، حتى تقبل من توبته. إن الله يغفر الذنوب جميعا، ثم ختم سبحانه وتعالى بهذين الاسمين العظيمين، إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. وهذا فيه في الختم بهذين الاسمين أن من تاب ولم يقنط صدق مع الله في توبته له النصيب من أثر هذين الاسمين، المغفرة والرحمة، المغفرة والرحمة. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الرجاء تعليق القلب بمحبوب في المستقبل، والفرق بينه وبين الرجاء تعليق القلب بمحبوب في المستقبل. نعم. والفرق بينه وبين التمني أن التمني يصاحبه الكسل، والرجاء يبعث على صالح العمل.
فرق كبير بين الرجاء والتمني. التمني فعل العاطل، التمني فعل العاطل لا يعمل، وإنما يتمنى، يتمنى يبقى عاطلا ومعطلا للأعمال والطاعات، مسرفا وهو على تعطيله للأعمال وفي إسرافه يقول أتمنى أن أكون في الدرجات العالية في الجنة، في الدرجات العالية في الجنة. الله سبحانه وتعالى يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. نعم تب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبك وأبشر بالخير، أبشر بالفضل. أما يبقى الإنسان معطلا طاعة الله سبحانه وتعالى مكبا على الذنوب ويتمنى على الله الأماني. انظر ماذا قال الله عن اليهود والنصارى في أمانيهم الباطلة، وانظر أيضا في بما رد الله عليهم تلك الأماني. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، تلك أمانيهم، هذه أماني مجردة هل تجدي؟ الحسن البصري رحمه الله يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. قال تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وكأنه قيل ما هو البرهان؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، كأنه قيل ما البرهان؟ قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو البرهان، إسلام وإحسان، يسلم لله مخلصا ويحسن في طاعة الله متبعا لهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا هو البرهان، يأتي ببرهان يدل على صدقه. أما مجرد أماني، الإيمان ليس بالأماني والتمني. ففرق بين التمني والرجاء، الرجاء طمع في المغفرة يولد ماذا؟ يولد عملا، يولد توبة، يولد إقبالا على الله سبحانه وتعالى. أما الأماني تولد تكاسلا وفتورا وعدم إقبال على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله ويطلق الرجاء على الخوف، ومنه قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون له عظمة حتى تتركوا عصيانه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تعظمون الله حق عظمته، أي لا تخافون من بأسه ونقمته. وقال الحسن رحمه الله لا تعرفون له حقا ولا تشكرون له نعمة.
نعم، هذه الآية جاءت في سياق دعوة نوح عليه السلام لقومه لما عدد لهم الآيات الباهرة العظيمة الدالة على عظمة الله وكمال تدبيره، وأنه سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة. أتبع ذلك بقوله ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمونه سبحانه وتعالى حق قدره، حق تعظيمه، مثل ما في الآية الأخرى قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم.
قال رحمه الله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة.
هذا الكلام عظيم جدا ومتين للغاية من الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في معنى الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال رحمه الله هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة. قد يظن الظان العصاة أي فيما دون الكفر، المعاصي التي دون الكفر، فأوضح الكلام قال لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم، من الكفرة وغيرهم، حتى الكفر يدخل في عموم قوله لا تقنطوا من رحمة الله، من تاب من كفره تاب الله عليه، من تاب من كفره تاب الله عليه، لا تقنطوا من رحمة الله. قال لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وباب التوبة مفتوح لكل أحد. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا قد أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا، فكنا نقول: لا يقبل الله من هؤلاء صرفا ولا عدلا أبدا، قوم أسلموا ثم تركوا دينهم لعذاب عذبوا فيه، فأنزل الله هذه الآيات. وما روي من خصوص نزولها في جماعة لا ينفي عمومها، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول: ليس شيء من حسناتنا إلا وهي مقبولة، حتى نزلت: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال: فكنا إذا رأينا من أصاب شيئا من الكبائر قلنا قد هلك، فنزلت هذه الآية فكففنا عن القول في ذلك. وكنا إذا رأينا أحدا أصاب منها شيئا خفنا عليه، وإن لم يصب منها شيئا رجونا له.
يعني حاصل هذا المروي عن ابن عمر فيما نقله عن معاشر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الجمع بين الخوف والرجاء، الخوف على العاصي المذنب والرجاء للمطيع، الخوف على العاصي: كنا إذا رأينا أحدا أصاب منها شيئا خفنا عليه، وإن لم يصب منها شيئا رجونا له. كبائر الذنوب من كان قد وقع فيها وتاب منها صادقا مع الله سبحانه وتعالى انتهى أمرها، لأن من تاب من الذنب تاب الله عليه، من تاب من الذنب تاب الله عليه، لأن التوبة الصادقة تجب ما قبلها من الذنوب تمحو. الآن سبحان الله العظيم، يعني لو أن رجلا منذ خرج على الدنيا ودخل في سن التكليف وهو في معاصي وفي آثام وفي كبائر وفي ذنوب حتى بلغ 80 سنة، وكل هذه الحياة أمضاها في الضلال والضياع، ثم فتح الله عليه وشرح صدره وتاب صادق مع الله من كل ذنوبه في تلك السنوات كلها، يتوب الله عليه منها أجمع، ما يعلمه منها وما لا يعلمه، ما يذكره وما لا يذكره، إذا تاب توبة صادقة من كل الذنوب تاب الله عليه. ولهذا من لطيف ما يروى في القصص النافعة في هذا الباب قصة الحسن البصري رحمه الله، قصة الحسن البصري رحمه الله تعالى. أتاه رجل مسرف في الذنوب، فأراد الحسن أن يعظه، قال له: كم تبلغ من السنين؟ قال: 60 سنة. قال: أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته، أوشكت أن تبلغ نهاية أعمار أمتي ما بين 60 و70، قد أوشكت أن تبلغ نهايته. قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الحسن: تعرف تفسير هذا الكلام إنا لله وإنا إليه راجعون؟ وهذا فيه تنبيه أن كثير من العوام يأتي ببعض الألفاظ المأثورة ولا يدري معناها، لا يدري ما هي، لما يسأل عن معناها لا يدري ما معناها. قال: أتدري ما تفسيرها؟ قال الرجل: وما تفسيره؟ ما كان يحسن تفسير هذه الكلمة. قال: وما تفسيره؟ قال إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي أنا لله راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. انتبه الآن الرجل للأمر وخطورته، فقال ما الحيلة؟ قال يسيرة. قال وما هي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. الذي بقي كم الآن؟ راح 60 سنة من عمره، الذي بقي كم؟ شخص الآن وصل 60 أو 70 ويقال له أحسن فيما بقي، الذي بقي كم؟ قد يكون يوم واحد، قد يكون شهر واحد، قد يكون سنة واحدة، قد يكون أقل أو أكثر. الذي بقي ما يدري، قد يكون قليل جدا، قد يكون ساعات. أحسن فيما بقي، أيا كان قدر هذا الذي بقي، قدره مدته الزمانية، أحسن فيه يغفر لك ما قد مضى أي كله. فإن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. فالتوبة شأنها عجيب سبحان الله في محوها للذنوب، مهما كثرت مهما كبرت مهما تنوعت مهما امتد عمرها الزماني. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وهل يجازى إلا الكفور، وفي القراءة الأخرى: وهل نجازي إلا الكفور.
ثم أورد هذه الآية رحمه الله تعالى، وأيضا هي في باب الرجاء، لأن الآية جاءت في سياق عقوبة قوم سبع، فجاءت في هذا السياق الذين كفروا وبدلوا نعمة الله كفرا، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى على كفرهم، وقال في هذا السياق: وهل نجازي إلا الكفور، وفي قراءة: وهل يجازى إلا الكفور، وهل يجازى إلا الكفور. هذا يقوي الرجاء إذا كان المسلم، إذا كان المرء مسلما لله حتى وإن كان عنده معاصي، هذا يقوى الرجاء، لأن الله يقول: وهل يجازى إلا الكفور، وهل يجازى إلا الكفور. فهذا مما يحرك ويقوي في قلب العبد الرجاء، يحرك في قلبه الرجاء. هنا مسألة مهمة جدا، الآية تحرك في قلب العبد الرجاء، وهي كذلك تحرك في قلبه الرجاء، لكن إن اكتفى بها وترك آيات الخوف والوعيد حصل ماذا؟ حصل خلل. ما نوع الخلل؟ أمن من مكر الله، أمن من مكر الله. ولهذا لا بد، وهذا يؤكد عليه في هذا الباب، لا بد من التوازن. ولهذا المصنف جاء بآيات الخوف ثم بآيات الرجاء، ثم المطلب المهم وهو الجمع بينهما، الجمع بينهما. لكن لو أخذ الإنسان آيات الرجاء وأهمل وعطل آيات الخوف أضر بنفسه. نشأ في الأمة فرقتان ضالتان، من أشد فرق الأمة ضلالا، الخوارج والمرجئة. الخوارج أعملوا آيات الخوف وأهملوا آيات الرجاء، والمرجئة على العكس أعملوا آيات الرجاء وأهملوا آيات الخوف. مثلا تجد الخارجي يمسك الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يهمل غيره من الأحاديث. والمرجئ يأتي إلى حديث أبي ذر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فيقول: ما يضر مع الإيمان والتوحيد ذنب، افعل ما شئت، يقول، من الذنب، ما يضر، ما تضر الذنوب. هذا في طريق وهذا في طريق، هذا في طريق وهذا في طريق. هذا أعمل نصوص الخوف وأهمل نصوص الرجاء، والآخر أعمل نصوص الرجاء وأهمل نصوص الخوف، والحق قوام بين ذلك، الحق وسط بين ضلالتين وحسنة بين سيئتين، وفيه أعمال لكل النصوص. وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، أن المسلم يعمل نصوص الرجاء وفي الوقت نفسه يعمل نصوص الخوف حتى يعتدل في سيره. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي عاقبناهم بكفرهم، وهل نجازي إلا الكفور؟ وقال مجاهد رحمه الله: ولا يعاقب إلا الكفور. وقال طاووس رحمه الله: لا يناقش إلا الكفور. وقال مقاتل رحمه الله: وهل يكافأ بعمله السيء إلا الكفور لله في نعمه. وقال بعض العلماء: جزاء المعصية الوهن في العبادة والضيق في المعيشة والتعسر في اللذة، لا يصادف لذة حلالا إلا جاءه ما ينغصه إياها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى.
ثم أورد هذه الآية قول الله تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. من كذب هذا يتعلق بجانب الاعتقاد، والتولي يتعلق بجانب العمل، مثلها قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فالتكذيب ترك التصديق بالإيمان، والتولي ترك العمل بطاعة الرحمن، وأعظم ذلك الصلاة، وأعظم ذلك الصلاة. ففي هذه الآية: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أن العذاب، هل هذا فيه نفي لوجود عذاب للعصاة الذين لم يصلوا إلى التكذيب والتولي، عندهم معاصي، هل هذا فيه نفي؟ والآية الأولى: هل نجازي إلا الكفور؟ هل فيه نفي أن غير الكفور ليس عليهم مجازات على معاصي؟ لا. المعنى أن الجزاء الملازم لهذا، والعقوبة الملازمة التي لا مطمع فيها عند لقاء الله في رحمة ولا باب فيها لنجاة، للكفور المكذب المتولي. أما العاصي وإن جوزي وعوقب على معاصيه وحوسب عليها، فإنها عقوبة على قدر المعاصي. ولهذا يختلف دخول الكافر النار ودخول العاصي، نوع الدخول يختلف، نوع الدخول يختلف. الكافر ما نوع دخوله؟ دخول تأبيد وتخليد، هكذا نوع دخوله. والعاصي نوع دخوله للنار دخول تطهير وتنقية، عنده شيء من الآفات التي لا تؤهله أن يدخل الجنة، لأن الجنة شرط الدخول طبتم فادخلوها، طبتم فادخلوها، فعنده خبث مع الطيب، عنده خبث. الكافر عنده خبث الكفر، هذا ما تطهره النار فيدخل فيها للتأبيد. أما العاصي دخوله فيها للتطهير من الخبث الذي فيه، فيدخل دخول تطهير. إذن فيه الدخول للنار على نوعين: دخول الكافر هذا دخول مختلف، دخول الكافر هذا دخول مختلف، دخول تأبيد وتخليد. والعاصي دخول تطهير وتنقية، يطهر وينقى. ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين في صفة إخراج عصاة الموحدين من النار، أنهم يبقون فيها المدة التي يكون بها تطهيرهم من تلك الذنوب، فإذا أراد الله خروجهم أماتتهم النار إماتة، وأصبحوا مثل قطع الفحم، فيؤخذون ويطرحون في نهر الفردوس فيحيون بمائه، وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ألا ترونها تخرج صفراء ملتوية؟ يقول مثل ما تخرج الحبة، مثل ما تنبت الحبة في حميل السيل. ويخرجون كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيحين ضبائر ضبائر، يعني دفعات دفعات، ما يخرجون العصاة كلهم في وقت واحد. لماذا؟ لأن المعاصي التي ارتكبوها مختلفة، فمدة التطهير تختلف على قدر المعاصي التي أوجبت دخولهم النار. إذن المجازات هنا المجازات الملازمة، أما الجزاء الذي هو نوع آخر وهو التطهير فهذا قد يلحق العاصي على عصيانه إذا لقي الله عز وجل غير تائب من عصيانه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي العذاب اللازم على من كذب بآيات الله وأعرض عنها. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء.
ورحمتي وسعت كل شيء، هذه من الآيات العظيمة في باب الرجاء وتقويته في القلب، أن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، رحمة الله واسعة وسعت كل شيء. ولا يخرج من الفوز بهذه الرحمة الواسعة إلا الخاسر الخسران المبين. رحمة واسعة وسعت كل شيء، ثم لا يكون للعبد حظ من هذه الرحمة الواسعة، هذا يدل على أنه خاسر خسرانا مبينا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي وسعت في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت ورحمتي وسعت كل شيء قال إبليس: أنا من ذلك الشيء. فقال الله سبحانه وتعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فتمناها اليهود والنصارى فجعلها الله لهذه الأمة، فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الآية.
هذه معاني عظيمة، يعني مستفادة من الفهم للسياق، سياق الآيات، لما قال الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء. قد يتوهم متوهم أنها تتناول حتى من لا يستحق، ما دام أنها وسعت كل شيء. فقال جل وعلا: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، هي لهؤلاء. وأتبع ذلك بقولها: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فإذا كانوا يؤمنون به صار لهم حظ من هذه الرحمة. أما زعم اليهود والنصارى أن لهم حظ من الرحمة، بل قالوا أعظم من ذلك، قال: لن يدخل الجنة، يعني لن يفوز بالرحمة إلا هم، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وفئات أخرى قالوا أمرا عجبا، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه. كفر وضلال والتجني ودعوة فجة عريضة: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار.
هذا حديث عظيم وعجيب للغاية في فضل التوحيد، في فضل التوحيد ونجاة الموحد وإن قل عمله. ولعل يؤجل الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، أزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا أجمعين في أسماعنا وأبصارنا. اللهم وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.